قال الإمام النووي رحمه الله باب فوائد الزكاة في حديث البراء بن عازب أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه وصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمر فافتتح بسورة البقرة فانصرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا أنا تبكى إلى آخره.
الحمد لله أنه
الصلاة العصر قبل الظهر
فبعد بعض الفقهاء قريبا واختار على القول صاحب كتاب نهج المسلم فقال ينمي النافذه ثم بعد النافذه يقوم بكل طهره لماذا هذا التصوير ولماذا هذا الوجود يوجب عليه التطوع الى الله وهو لم يدخل للعجز لا وهو العرب فهذا كله هذا البعد بسبب عدم التسليم للحديث الذي معنا نسمع كلام مولى العجله ننتقل في سماع كلام الامام الشافعي ثم نكمل هذا ان شاء الله تعالى
قال رحمه الله في هذا الحديث جواز صلاه المفترض فرض المتنفل لان معاذ كان يصلي قريبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط قلبه ثم يصلي مره ثانيه بقومه هي لهم تطور ولهم طريقه وقد جاء هكذا مصاب حديث في غير مسلم
قلنا هذه الروايه الشافعي والخميني والبيهقي فيها لهم تطور ولهم طريقه يقول
للمطوع اليوم المفترض أي نعم قال وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين ولم يجده ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم والصوفيون
يعني ربيعة شيخنا ولما ذكر الصوفيون أن نرسم أهل الرأي وعلى رأس أهل الرأي الإمام أبو حنيفة ولما يذكر أبو حنيفة ثم يقال الصوفيون يقال من تقدمه من تقدمه الأنسان نخل وعلقنة والأسود رؤوس فقهاء الكوفة في عصر التابعين فهؤلاء هم الصوفيون الذين يقال بهم عندما يصبح محمد والكوفي وإلا لم يذكر في الكتب فقط فالمراد أبو حنيفة فهو على نعم.
قال وتأول حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تأكلا.
التأويل خاصة من ظاهره بدون صواب. من دليل آخر. وإن لم يكن هنالك دليل آخر فهذا إخراج ليس. فالأصل تبقى مع الحق. مع أحوالها. فهذا التأويل ليس للاستثناء ولا مقبول في فرق من الأخبار وهم تشكيل كذا نسمع
قال ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم
وهو الذي بعده وهو الذي شكا ذاك الرجل شكا ذاك الرجل كيف لا يعلم كيف لا يعلم هذا بعيد نعم
قال منهم من قال حديث معاذ كان في اول الامر ثم نصر.
وين الناس؟ وكان احمد بن نصر يقول لنا اول الامر ثم الاخر دليلا صريحا قال هذا منصور لم يكتب مناسب هذا منصور اين الناس؟ اظهر الناس قال هذا مثل قول انه منصور كان في الناس ما اقدر كلام في الحديث منصور الا ان ظهر لنا ناس لأن معنى وقعت المتقدم بحكم المتأخر ما لم يأتي جميل يرفع عن الصوت المتقدم وصوت عن الصوت سن مقصر ونقطع عليه ولا نتزحف ولا نتحول عنه إلى جميل مثله طبعا نعم
قال وكل هذه التأويلات جعل على أصولها فلا يترك ظاهر الحديث بها فيها
وقد رحنا مشايخنا المقبولين لأكبر الدانسين في هذا الزمان أنهم يقولون الظاهر وأن الاجتهاد في نصوص التدبر ونظر نصوص الحديثية والأجزاء والمسامير والمعادن تبصر الأخبار هذا الاجتهاد المدعو إليه لا نحن لتشكيك الأقوال والإغراض وإعمال العقل
وتحميل السلام على المناهج الرؤية المحضة. فهذا الاجتهاد لا يزال من الاجتهاد العجيب عند الإنسان لا سبب فيه ولا لحظه. فأخذ ما تسمع الله وكان شيخ الزهد اسمه قلت قول يحمل على هذا الباطل وعلى المحسن من وحده الله عز وجل بين فينا والدين مبين بالذنب والغبيء والاعراض والمرأة والمتعلم غير متعلم ونحن المؤمنين الحمد لله. فما وجدنا اذا تشتت الاقوال وجواز الاحتمالات العقليه المحضه وعلى الاعمال منهج السلف في الرضا والقبول بالنصوص ورحمه الله القاعد في النقطه في فرع الجاهليه. نعم.
واستدل اصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على انه يجوز للمأمون ان يقطع القدوة ويتم صلاته مبتدئا وان لم يخرج منها.
وكذلك استدل بهذا الحديث على ان يمكن الامام سواء اهم الامام انه الامام او اهم المأموم انه مأموم في الصلاه في الواجبه فيجوز ان يتحول من لم يقطع الصلاه اماما ولو فقد إمامه من جسد إمامه كما فعل أبو بكر لما تفاخر فلا حرج. ولو انقلع المأموم وأصبح منكريا فلا حرج فأن الإمامة أو أن يكون أن يكون الإمام إماما أو أن يكون المأموم مأموما أو أن يصبح المنكر إماما أو أن يصبح المنكر أو أن يصبح المأموم منكريا فهل كلها أصغر هذه الحادثة وغيرها مما وردت النصوص تسحق بذلك تخلص. لكن قبل ان نذكر انتفاع نذكر كلام الشافعي العجله فقد دور كتاب اليوم فقال اختلاف من الامام والمأمون واورد في ثمنه الى جابر هل نذكر واوردها من اكثر من طريق وكان الطريق الاخير من طريق ابن جريج العمر طيب الدينار الجابر قال كان معاذ بن قوي معجبه صلى الله عليه وسلم الشاك من خلق الى قومي في قصدها له هي له تطوع وهي له تقصير. ثم ورد حديث الجابر ثم يرجع الى قومي في قصدها له الشاء وهي له نازله. ثم ورد بعد ذلك من حديث جابر ايضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الناس قبل ظهر الصوت بوقت نهر وقبل بطائفة ركعتين ثم كذب ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم فجلس وصلى صلى ركعتين ثم سلم ركعتين وسلم. وهذه صورة من صور السبع والثمان مشروعة في صلاة الخوف ذكرناها مرة ونعيدها في ذاتها إن شاء الله. وهذه صورة من صور أو غيرها تثبت بأن الإمام يصلي مرة والصلاة تصلي بها مرة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل صلاة الثانية إلى نافلة فهو يصلي نافلة وأخذته يصلون الفريضة فحصل اختلاف من المنافقين. قال الشافعي والآخرة من هاتين النبي صلى الله عليه وسلم هاتان والآخرين فريضان. ثم أرسل إلى عطاء قال إن أدركت العصر بعد ذلك ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك. إذا أدركت الإمام العصر فلم تصل الظهر ولا تفعل قبل الظهر حتى لم يصلي العصر قال اصلي العصر بعد ذلك. ثم اسند الى عطاء قال قد كان يصلي لهدان لهدان اذا ادركت العصر ولم تصلي الظهر فاجعل الذي ادركت مع الامام الظهر. واسند الى ايضا عطاء قال كانت تسوسه العجله فياكل الناس القيام يقول صلاه العشاء في جماعه فياكل الناس القيام لانها صيام رمضان فيصلي معه ركعتين ويجني عليها ركعتين من كله وأنه رآه وشمل ابن جريج رأى طاعا يسأل ذلك ويعتد به ثلاثة ثم رضى عن طاعة مثل في الأطراف وذكر أنه لم يكن في روض المغرب أن يجعلها الأرض صباحا فإن ذكرها بعد الصلاة المغرب تم يقول لها يعني هو يقول المغرب لم تبين له أنه لم يكن في الأرض فرجع الصلاة التي يقضيها صلاة فقال له يا عمر وعن رجل اخر من الاخطار مثل هذا المعنى يولد على الجعداء في احساس قريبا منه وكان هو المتنبه الحسن الرجال الاخطار اللي يقولون جاء قوم من اجل الرسول مثل هذه الرجال يريدون ان يصرفوه مصر ويزيدوا قبل وقالوا ما هي من الا من المصلي معك فقال لا يكلمهم ثم قام ثم قام فقال والله هو هذا هو المصلي ولا تخفى عليكم من يبتلي ولا هذا فقامت رواية الى الاسلام يبتلي يقول قام ابو بكر وقام بعلمه التعليم في يوم القصه صحيحه ثابته من احفاد الفرج فوقع من القصه وقع من صوت هكذا وراح المصوت كان متنفس وقال قال الكتاب اكثر من الغوص قال الثالث لا تذكر ثالث الصيام فجعلت وحش آيات فقال طاووس الخبثان قال اثنان بعد هذه الآثار قال وكل هذا جائز وما ذكرنا ثم كلها هي الجنة قد يكون قائل القياس لا يخص العبادات ويتوقع الاجتهاد في اطلاق القياس الاسلام قياس جليد وقياس خفيف وقياس جليد في الوجود في العبادات والذي يقرا الام يظهر ذلك له جليد جليد والذي يقرا في الاصول يحسن حق الاصل صرف الحديث الشريف الخطير الخطير ولو كان العبادات لا تثبت القياس الاشتراك لو وقفنا عند حلال السمن والزياده عليها سهرنا سهرا وربط فيها ما لا يجوز لنا ان نفعل شيئا لأننا نحرق الكثير الشريف غير المضيق وهذا هو القياس فأقرا الإمام الشافعي رحمه الله وكل هذا الجائز من السنة وما ذكرنا في من الآثار ثم القياس قالت ونية كل مصدر نية نفسه لا يقصدها عليه أن يخالفها نية غيره والأمه ألا ترى أن الإمام يكون مسافرا إلى ركعتين فيجوز أن يصلي وراءه مصيب بنيته لو مصيب هو خلف مسافر ماذا يفعل مسافر؟ ماذا يفعل مصيب؟ يصلي أربعة والمسافر ركعتين ثلاثة قوة وجوز الشرط ذلك لكن لو صلى المسافر خلف المقيم يمكن ثلاثة في مصيب أحمد أن رفع عباد سئل عن إسلام الإسلام لشد المقيم فقال ابن عباد رضي الله تعالى عنهما تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قول الصحابي تلك سنة أبي القاسم وهو معلوم لها حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيجوز أن يصلي وراءه مقيم بنيته وفضله أربع أولا ترى أن الإمام يسقط الرجل بثلاث ركعات ويكون مستأجرا فيجزئ الرجل التي يصليها معه وفي أول صلاته أولا ترى أن الإمام يجلس مكتوبا فإذا نوى مكتبه أن يصلي نافلة أو نذرا عليه ولم ينوي مكتوبة يجزي عنه أولا ترى أن الرجل بثلاث يصلي ويصلي بصلاته ويجزئه صلاته ولا يجب أن يجعله يصلي خطى نافلة أولا ترى أن يصلي صلاة الإمام ومن الصلاة المكتسة 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 ومن الصلا قال من ليس أن الإنسان يناقش غيره يوري أقوى ما يدل على المسألة أو الإلقاء الظاهرة التي تقطع احتمالات التي تمر منها المقارب
قال واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته مبتدئا وإن لم يخرج منها. وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا وصحها أنه يجوز للرجل
الخروج أو الجبر وهذا الولاء أن يذكره لماذا قال لك أوجه قال أوجه الإمام وقع الاختلاف الإمام أو الإمام قال أكثر من قول لفرضها قول شاذ احتمال الدخول في مقام آخر لفرضها قول. نعم إذا كان الاختلاف من الأصحاب هؤلاء يقولون الشافعي قتل ولا لا الشافعي ما قتل قال هذا هذا ماذا يقال فيها بروايتان. وإذا الشافعي ما قال شيئا وإنما خرج لا أصحابه على أصوله يقال فيها ايه؟ يقال فيها الوجه فهل هو فصل الرواية أو قول الوجه فهذه المصطلحات لا بد أن يعرفها قال الوجه وإذا يريدها استيعاب الرسالة.
قال في هذه المسألة ثلاثة عذر لأصحابنا أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر والثاني لا يجوز مطلقا والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره. وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنهم جماعة أقدام نقول
لو أن رجلا أراد أن يكتب رسالة يكتب لنا الشافعي ماذا يقول؟ من خلال الحوار يقول لنا الشافعي بكلمة يريد أن يخاطب ما يريد الإستار والتصوير والتصوير يريد أن نقول ما هو أصح الأقوال في الشافعية ما قال هو أصح بعض فسيقول النووي هو أصح بعض ما أصحه النووي والرافعي هو المذهب عند الشافعي يريد رد التصريحات عند الشافعية يراد الإيمان من النووي عند الحنابلة من المجال من جلس الإسلام ومن فقط فقط أفضل أن يعلم لكي تستعب لأن يكون جلس الإنمي وقسمه ترسل لي في كل أفضل الساكلة وفضل فأفضل أولي مالك إياه رسول الشيخ أحمد بن أمير وبيما قال أن الوهاب سلم وفقه
قال وعلى هذا فالعذر هو ما يسقط به عنهم جماعة الفداء ويعذر من التخلص عنها بسببه.
وإذا العذر الذي يجوز أن نتحول المأموم من هوية ما هو إذا كان العذر لا يجوز العذر فلا بد من تحديد هذا العذر فما هو حده؟ هو العذر الذي تسقط به الجماعة الخارج وهذا الكلام الجسد كل من تطوع وجاد الذكر وليس ضمن جماعة الواجبة في حقه يجوز له الخارج لا هذا الكلام على الإطلاق هذا الأصل لا نكتب لكن إن قام ظاهر في الجماعة مأموم من غير تقصير تحمل أو يخطبه نصحة أو أصابه شيء ووقع في مشقة زائدة عن مشقة غيره أن يتحمل مثل هذه الصورة فحينئذ يقال له لك العذر في الخروج. أما من جاء متطوعا وجد الجماعة واجبة في أصالته فليس له لأن الجماعة ليست واجبة في حقه أن يخرج يوم الجماعة المدرسة وعلى هذا العذر هو ما يسقط منه عن الجماعة كلها فأسس الخلاف فيه توسع الله. نعم
قال وتقول القراءة عذر على الأصح بقول معاذ رضي الله عنه هذا الاتجاه ضعيف لأنه ليس من حديث أنه فارقه وبنى على صلاته. لكن الرواية الأولى أنه سلم وقضى صلاة أصلها ثم استحدثها.
قلنا هذا كلام يشكل عن رواية ثم سلم عن كثير من هذا المدرسة الماضي ثم سلم ثم خرج عنها خرج بها محمد بن عباس عن ابن عبيد وسائر أصحاب ابن عبيد لم يذكروا أن يشكل عن بل سائر أصحاب عمرو بن دينار إنما تابع تأويلها على هذا الحديث لم يشكو ثم سلم فذكر بعضهم بطريق الجياع في الطريق قال كنت تجول يعني ما سلم كما جابكم عن من جعلوا صوم سانحة جعلوا سانحة وتعرف من وتعرف نعم
قال وهذا لا دليل فيه من مسألة المذكورة وإنما يدل على جواز قبر الصلاة وإبطالها لمذنب والله أعلم.
هذا على
رواية
على ابن عباس وذكرنا عن
فافتتح بسورة البقرة فيه جواب قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها ومنعها الله السلف وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا وهذا خطأ صريح والصواب جوابه وقد ثبت ذلك في التحديث في أحاديث كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم
ذكرنا عن المسألة ما يقال صورة الإطفال وكل كتب الصروف ذكرنا أن المانعين يحتجون على أجل قادر مصانع في طوابيه والطوارئ في أوضة وهو الحديث أحمد مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول صورة البقرة ولا صورة هذه الإطفال ولا صورة النساء وكذلك الصحابة كله وهذا الحديث تجارب على عيسى أن يكون أخطاء وهو مكروه الحديث وليس جدا والحديث بالمعنى نحن قريب حديث باب حديث جاب وثالث لأن في بعض طرق المسور تلك سبحة سبحة البقرة وفي بعضها سبحة بقرة وفي بعضها سبحة البقرة والحديث بالمعنى لأنه من خلال الدواء وبعض الرواه قصه وبعض الرواه قال سوره وانا استطيع ان نقف اليقين ماذا قال الكريم هل قال سوره ولا لا هل انا لو اردت ان طورت هذا في كتابه الاسبوع او عدد ثلاث مرات في هذا الكلام لكن ما دام انه في خلال هذا الكريم قد سالت قال البقره دون سوره وكذلك قال اصحاب التابعين التابعون سبق والحديث الذي يمنع مكروه في هذا المقدار وهذا هو المكروه الحمد لله قول الجواز وقف فكيف بكان قول الجماهير ثلاثة مخالفة والإمام نور مشروع كلمة مفصلة في كتاب الفتاة سبق فاصلها ولا داعي من القول
الحكيم ويقال سورة بالهم بلا همز وبالهم لغتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره
ابن قتيبة ذكر هذا في الكتاب الغريب غريب الحديث وذكر في الكتاب عقيمة الأربعين قال السورة ثم سورة الهم ومن همزها جعلها من أخطر يعني أفضلت فضلا كأنها قطعة من القطعة الصورة قطعة إلى هذا وجد قطعة منها قطعة وهو قطعة والبقية المهم ذات هي قطعة من القطعة قال ولم يهمل جعلها من صورة البناء من الصور هاوي أي منزلة بعد منزلة يعني القرآن منزلة بعد منزلة وهو صورة بعد صورة بعد صورة من صور البناء ليس بعد صورة فإذا أم هوزة تكون بمعنى قطعة وإذا أم تكون بمعنى منزلة بعد منزلة نعم
قال ويقال صورة بلا همز والهمز الوسائل ذكرهما ابن قتيبة وغيره وترك الهمزة هنا هو المذكور الذي جاء به القرآن المجيد.
ماذا يريد في هذا القرآن؟ يريد صورة سورة النور. هو أنزلناها وفرقناها. هذا اليوم كان مجلسنا إلى الجنة أنزلناها وفرقناها إلى الجنة التي فيها الجنة. والله قال صورة فالمشهور لا صورة مجرد. صورة مجرد. مجرد عندنا
قال ويقال قرأت السورة وقرأت السورة وافتتحتها وافتتحت بها. قال قوله إن أصحاب النواضح هي الرجل التي مستقى عليها جمع ناضح وأبعاد إن أصحاب عمل وسعد فلا نستطيع تطويل الصلاة.
إذا الحاجة من حضور دنيا التي يصح إلينا إحسان سبب إحسان الحاجة من حاجات دنيا التي يصح إلينا إحسان سبب إحسان تخفيف الصلاة على تكون الصلاة هي صلاة العلم لا تكون الصلاة هي نفسها وتحت الهمس لكن ليس الكاري كالمحلول وليس المتعب كالمداع وهكذا واعتبر بعمره وفقه عليه جميعه صلى الله عليه وسلم وقد قال ان الاجتماع على الوجود في صورة عبادة خير من الاضطرار على الرأس الاجتماع على المقبول خير من الاشتراك على الفاضل لان الرحمه الجماعه الا يقع خلاف بين الناس فالاجماع بالخلاف والمحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا محاله لما نصر هذا الرجل ولم يعلم ولم يستعد وتحمل ذلك عما هو مختال من مشقة الاجتماع مشقة لا تفرق عن التكتيك وتكون من خلال الإلزام وكل شيء يوجد في الإلزام على نفسه مشقة من فكيف تكون المداومة؟ المداومة أيضا مشقة وهذا الأمر لا يقطع الإنسان عن طاعته
قال قوله صلى الله عليه وسلم أتتان من سيا معاذ أي منكر عن الدين وصادر عنه
ممكن تكون أيضا أن تسمع أداء كنت تعد الاستماع وقال الله عز وجل أن الذين حدوا من الدين أي كنت تعد للناس التطبيق ولكن قول الذين حدوا الله تعالى وأنت
قال ففيه الإنكار غير من يستكر ما يمنع وإن كان مكروها غير محرم.
إذا حتى المكروه ينكر عليه ولكن إذا كان الإنسان قد لا يمنع. إذا كان ينكر عليه المسؤول. وكما قال الشيخ الاستاذ الكريم ايضا يجب على الفضل يجب على الكذب نستوبر لك المسؤول. وكم هو خطير لا نستحيله بل يكون من حقاه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا نهى عنه لنزيده مصدر الصمة الى مصدر لا فكان النبي يجب على الافعال مكروها. فبالتالي لولا ان نجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة الكفر وماذا علمت بالنبي صلى الله عليه وسلم مع نجيب المساله فعلت ان هذه الاجنده وجدت بالاحتجاج والصلاه كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم. في الحديث ايضا الانكار بنطق وما هو رب الاستعراض؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان في افعال هاتين ترسيل يكفيه له لانه كان شراب كل الاستعراض الثاني ان ما قضى الكلام في العرب في العرب خبر انشاء خبر الذي يقبل في الطعام وانشاء لا يحدث ومن ضمن الإنشاء الحكمة الأمر تمام والدعاء ولما النبي يقول أحكاما في المعارك تنفيذ المعارك ولكن أكد الإنشاء في موضع من الإنشاء أنه مختلع ثلاثة إما أن يصبح ذلك الثلاثة من باب تأكيد الإنشاء وإما أنه من باب ما كان ذلك وقال إذا قال كلمة عادها ثلاثة كما ضرب عند احمد الصليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عنها لكن على الانكار فيه اذكر وفيه تاكيد ايضا. نعم.
قال وفيه جواز الاتفاق في تاثير الكلام.
انه يجوز ان يرجع العالم في له او الاب ابنه او زوجته او من له ولايه معنويه على غير الدين أن يقرأ التعبير على الخلافة التعبير يكون الخلافة وفيه أيضا تعبير كل من أحد من الخلافة الذي يستطر على المعاد لما يعلق من شكري رضي الله تعالى عنه وحكم المعذر بحتى به هذا التعبير مشروط في تقدير تقدير الجماعة تقدير المواطنين
يربي أن صاحب الهمة إذا أراد أن يفعل السنة وينفر الناس من السنة فله أن يتحول عن غيرها التي لا ينفرون منها. فبدء الناس بالغرائب التي لا يعرفونها وجعل هذه المسائل موطن امتحان ومن فعلها سني ومن لم يفعلها ليس بسني ليس هذا المنهج النبي ولا المنهج أصحابه. فالأصل أن نبدأ مع الناس من حيث يحبون وننتهي بهم من حيث نحب بمداراه دون مداهنة. فإن كان هناك صورتان، صورة الناس يعرفونها وهي سنة وصورة لا يعرفونها وينكرونها، فنبدأ معهم بأي صورتين؟ بعض إخوان الأئمة هدانا الله وإياهم يأتون يلقطون الغرائب فتثير كثير الناس عليهم. نعم التأثر بالفعل أقوى من تأثر القصد وأنفع، لكن الحكمة وضع الأشياء في أماكنها ومراعاة المخاطبين بما يفهمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لام معاذا وعذره بحسبه، ما قال معاذ النبي صلى الله عليه وسلم انا صليت مثلك كما صليت لم تعذرني، لان معاذا لم يراعي حال من صلى خلفه، لان معاذا لم يراعي حال من صلى خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خلفه كان يراعي حاله، لما يسمع بكاء الصبي يتجوز، لما يرى حاجة الضعيف
تعجز وهكذا. وهذا هو شأن صاحب القلب الواسع، يرضي الحق ويرحم الخلق، وليس حاله في حال ذات الصوفي ما تبنه ففرح وضحك فقيل له لا تحزن عليه، قال أحزن على شيء من قضاء الله وقدره، أنا أرضى بقضاء الله وقدره. فقال له عالم، قال يا هذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه ودمعت عينه فاتسع قلبه لأن يرحم المخلوق ويرضي الخالق، اتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم يرحم المخلوق ويرضي الخالق عز وجل، فقال ما تعلمون. فقلب المؤمن واسع، أيهما أفضل، ذاك الذي ضحك وفرح لما مات ابنه أما حال من دمعت عينه ورضي بقضاء ربه وقدره، أيهما الأفضل؟ الثاني، ده الأول. نحن بحاجة للفقه الثاني، نحن بحاجة الآن فيما نعلم الناس إلى النوع الثاني من الفقه. وفقنا الله وإياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات. نعم.
قال وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعذير على إطالتها إذا لم يرضى المأمومون.
كلمة يرضى المأمومون حقيقة قيد، يعني عليه مؤاخذة، قيد عليه مؤاخذة، إلا إذا افترضنا أن المأمومين محصورين والإمام ضامن ألا يصلي خلفه إلا هؤلاء، وإلا قد يدخل غريب فيقع معه مثل ما حصل في الحادثة، الإمام يعلم أن من وراءه يعني يحبون الإطالة الطويلة أن يقرأ البقرة، فقرأ البقرة فدخل داخل فتقع الحادثة مرة أخرى. فكلمة إن لم يرضى المأمومون لا تتصور إلا في صورة أن يكون الإمام مع المأمومين في مكان ضيق منحصر لا يستطيع أحد أن يدخل وما شابه، وإلا كما ذكرنا مقدار القراءة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، هذا في حق أحد الناس والله أعلم. نعم.
قال قوله عن ذلك أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إساء الآخرة، فيه دلالة قول إساء الآخرة، وقد سبق قريبا بيانه وقول رسمه بإنكاره وإبطال قوله والله أعلم.
في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب من كره أن يقال المغرب العشاء، باب من كره أن يقال المغرب العشاء. طيب نقول العشاء الأخر عن إيش؟ صلاة العشاء. طب هل لنا أن نقول العشاء الأولى عن صلاة المغرب؟ هل لنا أن نقول العشاء الأولى عن صلاة المغرب؟ بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من كره أن يقال المغرب العشاء، وأخرج بسنده إلى عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب فقولوا هي العشاء. وظاهر هذا النهي أنه معلل كما يقول حافظ بن حجر في الفتح، يقول ظاهر هذا اللفظ أنه معلل وجه الكراهة لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى، فإذا أذن الالتباس فيجوز أن نقول عن المغرب العشاء الأولى، ومن باب أولى أنه يجوز أن نقول عن صلاة العشاء العشاء الآخرة، وكذلك من باب أولى أنه يجوز التغليب كأن يقول الرجل صليت العشاءين، وقد ورد في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين. شو يعني العشاءين؟ يعني مغرب العشاء، فالتغليب جائز، وقول العشاء الآخرة عن صلاة العشاء جائز، بل قول العشاء الأولى إذا أمن اللبس عن صلاة المغرب أمر جائز أيضا إن شاء الله. نعم.
قوله حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ربيع الزهراني وقال أبو ربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال عن مسعود بن دمشقي قتيبة يقول في حديثه عن حماد عن عمرو ورجمت فيه يجوب وكان عند من مسلم ان يبينه
وكأنه أحمله لكونه إذا على الرواية مخلوقة عن أبي الربيع وحده والله أعلم.
حقيقة السند الأخير الذي علق عليه قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد. وأورد الإسناد المتصل الذي فيه أيوب بين حماد بن سلمة وعمر بن دينار. لكن قتيبة بن سعيد روى الحديث، وقتيبة شيخ بالترمذي، فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه برقم 583 قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله وذكر الحديث. فإذا كلام أبي مسعود الدمشقي كلام صحيح، أسقط أيوبا بين حماد وعمر بن دينار، ولكن مسلم قال أبو الربيع فبرئت عهدته، وأبو الربيع شيخه، وقوله قال أبو الربيع يشعرك بأن رواية قتيبة خلاف هذه الرواية. لكن ما هي روايته وماذا قال؟ ما بين ذلك مسلم. وهذا ضرب من ضروب الخفية التي عند الإمام مسلم يبين فيها أحيانا العلل. كلام أبي مسعود الدمشقي موجود في كتب الأشراف، فأبو مسعود الدمشقي هو أبو مسعود بن محمد بن عبيد الدمشقي، متوفى في أوائل المئة الخامسة، توفي رحمه الله سنة 401. له كتاب على أحسن من انتقد مسلم، انتقد مسلم وأكثر من ذلك الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385، هو الذي انتقد مسلما في صحيحه وأكثر من ذلك. فألف أبو مسعود دمشقي كتابا سماه الأجوبة، وهذا الكتاب النقل المذكور ليس فيه، هذا هو الكتاب، هذا أجوبة أبي مسعود الدمشقي في الرد على الدارقطني. والكلام المذكور ليس فيه. فالظاهر من خلال نقل المزي في تحفة الإشراف، ومن خلال نقل النووي، وقد سبق أن نقل مرتين عنه في غير هذا الموطن، وما نقله النووي غير موجود في الأجوبة أيضا، وهذا يجعلنا أن نقول الكتاب الموجود ناقص وإن لم يصرح ذلك المحقق، والمحقق اعتمد على نسختين لا أعرف لهما ثالثة، نسخة موجودة في مكتبة بسانة في الهند، ونسخة أخرى موجودة في مكتبة الحرم المكي في مكة عظمها الله وشرفها. فالكتاب أظن كان ينبغي أن تلحق الحاقة فيه ما عزي إليه، لا يجب النظر في شرح النووي في كتاب كلام المزي توضع الحاقة. وفي الكلام في الكتاب لفتات قوية جدا سأذكرها لكم إن شاء الله حول منهج الإمام مسلم، ولعلنا نبدأ في الدرس الماضي الدرس القادم بذكر بعض الأشياء التي ما نبهنا عليها، أو بقية هذا الدرس إن بقي مجال. فمسلم رحمه الله ما أخطأ، نعم أهمل، لكن مسلم يهمل أحيانا عن عنه. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن مسلما أورد أسانيد لأحاديث ولم يرد ألفاظها، وأورد ألفاظها في كتابه التمييز وأعلها. وصدق رحمه الله لما قال ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. بقي أن هذا الحديث استفاد منه أشياء كثيرة غير المذكورة، نبهت على بعضها كمراعاة أحوال المخاطبين، الحرص على إقامة الجماعة، وأن من فاجته الجماعة كان يعد منافقا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التنفير واللوم الشديد بمن نفر هذا الرجل فيه إشعار بأن الجماعة واجبة، وبوض الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة، وظاهر قوله تعالى وارتعوا مع الراكعين فيه وجوب صلاة الجماعة وارتعوا مع الراكعين، فهذه الآية فيها جواز الجماعة، وفيه أيضا جواز الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين، ولو داوم الإنسان على ذلك فلا حرج. فظاهر سعيد معاذ أنه كان يداوم في صلاة معينة، وفيه أيضا جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي الذي تصلى فيه الجماعة إذا وجد عذر، يعني واحد يصلي منفرد وحده إذا وجد عذر له أن يصلي في زاوية المسجد والجماعة قائمة، وبعض الناس يعتقد إذا قامت جماعة مع جماعة فالجماعتان بطلت الصلاة، وإذا صلى الإنسان والجماعة قائمة صلى وحده صلاته باطلة، وهذا القول هذا الاعتقاد يحتاج دليل لا نعرفه. نعم الافتراق حرام والافتئات على الأمام حرام، لكن قول البطلان يحتاج إلى دليل خاص، فلو صلي لو قام الجماعتان في وقت واحد لا نستطيع أن نقول إن الصلاة باطلة، بل من حسنات كراهية الجماعة الثانية أن القول بهذا بأن بهذا أن القول بكراهة يقوي عدم القول ببطلان، القول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب يقوي عدم بطلان صلاة الجماعة إن صليت أكثر من مرة. وكذلك يجوز كما في وقع في هذه القصة للرجل أن ينفرد عن الجماعة وأن يصلي وحده. وفيه جواز الوقوع في حق من وقع في محظور في الظاهر وإن كان له عذر في الباطن، فالناس وقعوا في هذا الرجل لأنه أظهر شيئا يجعل الناس يسترقون ويظهر تنفيرا من صلاة الجماعة، وبالتالي أعمل من أنكر عليه ظاهر حاله، فالظاهر قد تنكر على رجل بظاهر فعله وإن كان عند ربه إيش معذورا، ودل على ذلك القرآن في قصة موسى مع الخضر، فموسى أنكر ظاهره وكان الخضر معذورا في حقيقة أمره، فنحن نحكم فيما نأمر وفيما ننهى عن نصوص الشرع، فإذا وجدت حالات نادرة أصحابها معذورون ونحن لا نعلمها فنحن لا نلام إن أنكرنا، فنحن لا نلام إن أنكرنا وإن كان المنكر عليه فيما بينه وبين ربه معذور ولحي وجه الاستدلال، وهذه فائدة جيدة تستفاد من الحديث. وذكرت لكم أن العذر من أعذار الدنيا قد يكون يعني سببا لتخفيف الصلاة، هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. نأتي للباب الذي بعده بقي وقت طيب ما دام بقي وقت قليل نمسك هنا وأتكلم في شيء سألني الإخوة عنه أكثر من مرة، ونحن مع الشافعي في الأم بعد ما زلنا مع الشافعي، وهذا الأمر شاع وذاع وانتشر بسبب غربة السنة وغربة أهل السنة في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة تلك المرأة المسمى بأمينة ودود لإقامة صلاة الجمعة تخطب الرجال وتأم الرجال، هذا صنيع البهائية معروف قديم في بعض مساجد أمريكا، يصلي الرجال والنساء بجانب بعضهم بعضا، والأمر وفق سنة الله عز وجل أهل الحق إن لم يقوموا بحقهم وأهل السنة إن لم يبينوا عوار الباطل فإن الباطل ينتفي. لكن سرعان الباطل يزول إن جاء الحق ووضع أمامه. الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على تركه وداوم أصحاب القرون ثلاثة على تركه وكان المقتضى قائما على فعله فهذا الترك واجب ولا يجوز أن نتعدى عليه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة العيد ولا لصلاة الكسوف وداوم على ذلك ولم يفعل الأذان ولو مرة واحدة. فلو أن رجل قال الأذان مشروع أريد أن أؤذن لصلاة الكسوف أو لصلاة العيد لقلنا له إن هذا حرام وما هو الدليل؟ مداومة ترك النبي وتقصد النبي في الترك. النساء ثبت أنهن كن يصلين جماعة فيما بينهم وكانت المرأة تقف بين النساء وألف الغماري رسالة مطبوعة في هذا الباب ورأيت فيما أذكر في بعض المجلات العلمية ولعلها مجلة المسلمون التي كانت تصدر قديما فيها مقالات تثبت مقالات جلت هذه المسألة للكتاني رحمه الله محمد المنتصر. أما أن تأم الرجل المرأة الرجال صار أمر لا نعرف ولم يقل به أحد من السابقين. نعم قال ابن جرير يجوز للمرأة أن تأم زوجها قال زوجها في النافلة بمن فريضة إن كانت أقرأ منه وتأمه من الخلف يعني تأمه خلفه. وهذا الكلام ليس صحيح وهذا من نوادر الأقوى ومن تتبع الغرائب كذب كما يقول أبو يوسف قاضي يعقوب بن إبراهيم. ووجدت كلمة قوية نافعة جيدة تذكر في هذا الباب للإمام الشافعي في كتابه الأم أسمعكم ما قال وكلامه بديع رحمه الله ورحم الله المزني قال لو جاز أحد أن يقلد أحدا ما قلدته إلى الشافعي. قال رحمه الله في باب إمامة المرأة للرجال في كتابه الأم باب إمامة المرأة للرجال قال وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. يعني نقول لمن تريد أن تأم الناس أيها الرجال صلاتكم باطلة وأما من كنتم نساء فصلاتكم صحيحة فاختاروا لأنفسكم فاختاروا لأنفسكم. لا نقول كما قال ذاك الشاعر الشاعر يقول إيش ما للنساء والكتابة نقول ما للنساء والخطابة ليس لهن مما إلا أن يلفن على جنابة. فليس لك للنساء أن تأم وأن تخطب وأن تتصدر المحافل ليس هذا حال ليس هذا حال النساء. يقول ابن الشافعي معللا المنع يقول لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء والقوام عامة قوام عامة مني. قال لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن على أن يكن أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون المرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا. اسمه ماذا يقول؟ يقول هكذا لو كان ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل يعني خنثى مشكل يعني خنثى يبول من الموطنين موطن الرجال والنساء هذا يسمون خنثى المشكل لو صلى مع المأموما خنثى مشكل يقول لم تجزه صلاته معها. قال ولو صلى معها خنثى مشكل ثم الآخر لو صلى خلف المرأة هذه خنثى مشكل ولم يقضي صلاته حتى بان أنه امرأة يعني في الصلاة كله من امرأة بدع مشكلا وانتهت الصلاة انه خنثى ايش امرأة يعني يبول لا يبول الا من ايش الا من حيث تبول النساء. قال ولم يقضي صلاته حتى بان أنه امرأة أحببت أن يجيل الصلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته لأنه لم يكن حين صلى معها ممن يجوز له أن يأتم بها. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وفعل الشرط والمداومة عليه والإصرار عليه في الأصول الأولى دلالة على عدم جواز الفعل ولا سيما مع قيام المقتضى له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة ما أستطيع الإجابة عليها، وبل ما استطعت قراءة لليسير جدا منها، وأجيب على بعض منها إن شاء الله مع الأسئلة الماضية في درس فجر الغد في مسجد الإمام الألباني إن شاء الله. وكان ودي أن أحسن التقاط الأسئلة التي تخص الموضوع، لكن الوقت ضيق لقراءة الأسئلة. فهذا أخي يقول: هل يجوز أن أصلي سنة الفجر وزوجتي خلفي تصلي فرض الفجر؟ إذا دخل الوقت فلا حرج، إذا دخل الوقت تصلي السنة في البيت وزوجتي تصلي الفريضة ثم تذهب للمسجد، لا أرى في هذا حرج. وهذه الصورة تظهر على وجه أكمل وأفضل وأحوط، أن لا تكون قد صليت السنة ورجعت من المسجد لتصلي السنة في البيت فلم تجد زوجتك قد صلت فرضها بعد، أو الأولاد فصليت بهم، لا حرج في ذلك، لا حرج، ولا توت الإمام المأموم ولا حرج في ذلك والحمد لله. أخ يقول: هل الضبع يؤكل؟ أوام أهل بلادنا يقول شق اليمين يؤكل وشق اليسار لا يؤكل، وهذا كلام ليس بصحيح. الضبع يأكل الجيف، وبناء على عموم حرمة أكل من صاب بناله كما في الصحيح حرم الجماهير أكل الضبع. ورد حديث عند أحمد الضبع، الكلام على الضبع، الكلام على الضبع ليس على الضب، الضب النبي عافته نفسه لأنه لم يدرك أهله يأكلونه كما في حديث خالد بن الوليد في الصحيحين، هذا الضب. وفي هذا إشارة إلى أن الفعل الجبلي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤتسى به، يعني واحد يقول الله أنا بدي أتنفس لأن النبي تنفس، أريد أن أنام لأن النبي نام، أريد أن آكل لأن النبي أكل، هذا الكلام لا يصح في الاقتداء، هذا فعل جبلي. فالنبي يكره جبلة شيئا ما، فهذا الكره خالد ما كره، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، وإقراره أقوى من تأثي به هذه المسألة، وإلا لما جاز لنا إلا أن نسكن مكة أو المدينة، وما جاز لنا إلا أن نلبس نفس اللون والملابس اللي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه المسائل لا يقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، على ما ذكر أهل الأصول وفرعوا، وأحسن من ذكر هذا الباب الشوكاني في إرشاد الفحول. أنا دائما أنصح إخواني طلبة العلم أن يحرصوا على كتب الأصول. بعض طلبة العلم لا يعرف من حقائق إلا أشياء يسيرة، ويتعلق بظواهر الأمور، ولا يلتهد من النظر في كتب شيخ الإسلام كتب لأن الفحول حتى يحسن تقدير الأشياء ويضع الأشياء في أماكنها. وأنا بسمي علم الأصول مساج لعقل طلبة العلم، لعقول طلبة العلم، حتى يلين هذا العقل ويبقى جامدا. طالب العلم يحتاج لعلم الأصول. أما الضبع فقد ورد في حديث عند أحمد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد. وبعض أمة الزخر التعديل أو أمة العلل يصحح وقفه على أبي ثعلبة، ومن انفرادات مذهب الإمام أحمد أن الضبع جائز أصله، الضبع أكله جائز، وعلى هذا ظاهر الدليل، والله تعالى أعلم. إذا كان شخص يصلي سنة المغرب وجاء شخص آخر يصلي معه جماعة لصلاة المغرب، ماذا يفعل؟ هو أن يجهر له أن يجهر، لكن على ألا تكون جماعة ثانية. أيك تنصح مسيرة لابن بدلاء يدخل السيرة لابن بدلاء لذاته لا لهوامشه ولا لمقدماته؟ اقرأوا السيرة لابن بدلاء، أي طبعة قرأت لا حرج. فكل الصيد في جوف الفراء، صيد فيه في السير في ذات الكتاب. هل يجوز لبنت أن تقول لرجل زوجتك نفسي؟ لا يجوز أن تقول بنت أو امرأة لرجل زوجتك نفسي. قال وهي تقصد الزواج الشرعي. في وسط أحمد سمعت بنت أنس امرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهبك نفسي، فقالت بنت أنس ما أقل حياءها، فقال أنس والله إنها خير منك تريد رسول الله، ومن مثل رسول الله؟ فنقول لها مقولة بنت أنس، نقول لها مقولة بنت أنس. لكن أن تجد وسيلة أو سبيلا شرعيا لزواج لا بشخص بعينه وإنما من رجل فيه صلاح وتقى على حرج. فعرض الولي موليته على أهل الصلاح سنة. أنا أعمل في وظيفة وأحيانا يدور بيني وبين موظفين حوارات جانبية غير نطاق العمل، هل أنا محاسب على هذا الوقت؟ وهل المال الذي أتقاضاه كمرتب فيه حرام؟ شيء يسير عفى عنه. أما أن تخرج عن عملك ولا يكون لك هم إلى القيل القال الحديث تقصد، هذا حرام. وما من رب عمل إلا ويعفو عن اليسير. فالإنسان ليس كالآلة، فله مشاعر وله حاجات، قد يضطر يشرب الماء والكلام، لكن أن يغلب عليه هذا فلا، وأن يتقصد هذا فلا. هل يجوز أن نفتي الذين هم مبتلين بالغناء أن يسمعوا النشيد الإسلامية؟ اليوم ما يسمى بالنشيد الإسلامي هو غناء. لو نظرنا لفعل نشد أو فعل غنى، فاليوم يفرغون الأغاني من كلماتها ويبقونها على مغاماتها وعلى ألحانها، ويغيرون الألفاظ ويقولون هذا اسمه إيش؟ نشيد. فحالهم كحال من سكب خمرا في إناء وقال لك اشرب ماء. فليست العبرة بالاسم، وإنما العبرة بالحقيقة. والغناء حرام بذاته. إذا قال الإمام الشافعي والإمام أحمد عن التغدير وهي قصائد جهدية أحدثها أهل الكوفة، قال أحدثتها الزنادقة أرادوا أن يصدوا الناس عن القرآن. والإمام المقيم في كتابه الكلام في مسألة السماع يقول أن الغناء بجميع ألوانه وأشكاله قرآن الشيطان، وقرآن الرحمن وقرآن الشيطان حبهما لا يجتمعان في قلب الإنسان. فالغناء حرام في حق الدكتور بذاته، فإن صحبه آلة موسيقية فهو حرام من وجهين، فإن صحبه كلام فيه خمى وفجور فهو حرام من ثلاثة وجوه، فإن صحبه تشعورات ورق فهو حرام من خمسة وجوه، مثل الخنزير أكله حرام، فمن سرقه وأكله حرام من وجهين، فإن أكله من غير تزكية حرام من ثلاثة وجوه، وهكذا. فالحرام قد يكون وجه، وغناء زماننا حرام من وجوه ليس من وجه. غناء الذي يفعل الآن حرام من وجوه عديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على الإخوة الواقفين، وأطيل إن شاء الله.